Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
استيقظ الشعب الأردني يوم السبت على تسريبات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام غربية بتفيد باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين، وهالشي أكده بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية سرب بعدها تسجيل للأمير حمزة.
وأنا مش جزء من أي مؤامرة أو تحالف أو وأتوقع الشعب الأردني كله أوعى من أنه يصدق أي رواية راح تطلع الآن أو أي تأليف أو أي تزوير. همي وطني، أقسمت لوالدي وأنا معاه وهو بتعالج أني أظل مخلص قدر الإمكان وقدر الاستطاعة لهذا التراب ولهذا الشعب، وأني أقدم حياتي إذا لزم الأمر من أجل الأردن ورسالة آبائي وأجدادي، وهذا المحرك والدافع الوحيد اللي عندي. لكن للأسف الشديد الإخلاص للوطن الآن تهمة، وإذا الواحد ما انصاع وركع للظالم أصبح عدو، إذا الواحد تكلم بكلمة حق أصبح محارب ومتهم.
تتالت بعدها الأحداث، خاصة بعد نشر واشنطن بوست وبي بي سي لأحداث في الأردن وتسجيل فيديو للأمير حمزة، تلاها مؤتمر صحفي للحكومة في اليوم التالي.
وأود أن أشير هنا إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق. كما توصلت هذه التحقيقات إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار وتحقيقا لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية. وتوازى ذلك مع نشاطات مكثفة لسمو الأمير حمزة خلال الفترة الماضية للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني. وأفادت التحقيقات الأولية أيضا بأن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته.
وسط هالأزمة داخل العائلة المالكة غابت وسائل الإعلام عن الرواية الأخرى، بعضها نشر رواية واحدة بتتركز على رواية السلطة، بل صحف يومية حملت عناوينها الأولى وقد الفتنة، بينما اختارت وسائل إعلام محددة عدم تغطية هالحدث والانحياز لرواية السلطة. في هالحلقة من بودكاست البرلمان في موسمه الرابع رح نناقش حدود التغطية الإعلامية في الأردن وكيف أثارت الأزمة الأخيرة أسئلة عن الثقة بينها وبين المواطن. اتوالت التسريبات والأحداث في الأزمة وسط غياب للإعلام المحلي عن المشهد بشكل مهني واستمرار تغطية الإعلام الغربي للأحداث في القضية. جو 24 أحد المواقع اللي اختار أنه ينأى بنفسه عن التغطية وأنه ما ينحاز لخطاب واحد. رئيس تحريرها باسل العكور بيوضح لنا هالقرار.
يعني بشكل شخصي أنا أعلن كمؤسسة صحفية أعلننا بأننا أخطأنا، بأننا ترددنا، بأننا خفنا، بأننا لم نكن بمستوى المسؤولية، لم ننقل الرأي والرأي الآخر. كان قرارنا التحريري منذ البداية أن نتجاهل الروايتين معا، يعني أن لا نركز على هذه الرواية ولا تلك لأننا غير قادرين على نشر الرواية الأخرى، فلماذا ننشر الرواية الرسمية اللي هي المليئة بالثغرات، المليئة بالعيوب التي فتحت المجال لعشرات الأسئلة، الرواية غير المتماسكة، لماذا نتبنى الموقف الرسمي ونحاول أن نبلعه للرأي العام؟ ونحن غير المقتنعين به، ونحن بنفس الوقت غير قادرين على نشر الرأي الآخر. فقررنا ألا ننشر شيئا، يعني ألا نركز، ألا نبرز، ألا يكون موضوعنا هذا، تجاوزناه تماما حتى نخرج من الـ من الـ من تأنيب الضمير المهني في هذه المسألة. ولكن هذا أيضا لا يعفينا الأصل أن نأخذ أن نقف على الحياد وننشر الرأي الرسمي، الرواية الرسمية والرواية الأخرى التي فندت الرواية الرسمية بشكل كامل، وتبين فيما بعد أن الرواية الأكثر تماسكا والأكثر ارتباطا بالحقيقة والواقع.
وبيوضح العكور أنه أحد تخوفاتهم كانت بتصب بأنه ما يتم استخدامهم من أي طرف في ظل نقص المعلومات المؤكدة.
والجميع يعرف، وهذا ليس سرا، أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام هي تحت عباءة وتحت مظلة السلطة في بلادنا، ويتتحرك وتتحرك وفق البوصلة التي تحددها السلطة. وهذا ليس سرا، وهذا انكشف، وهذا هناك عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من وسائل الإعلام التي تتحرك ذاتيا، التي تلتزم بأخلاقيات المهنة، التي لديها معاييرها الخاصة، سياستها التحريرية الخاصة، التي تحترم فيها نفسها وتحترم أنها تشتغل في هذه المهنة النبيلة والسامية. يعني بمعنى أن الذين يعملون في الإعلام ليسوا بالضرورة صحفيين يؤمنون بهذه المهنة ويؤمنون برسالتهم ويأبون إلا أن يكونوا مستقلين ولديهم رؤيتهم ولديهم نهجهم وسياستهم التحريرية الخاصة.
أما إذا كان هالمشهد الحالي في غياب الثقة بالإعلام بيخدم السلطة، فبيجاوبنا العكور،
هو لا يخدم السلطة ولا تتحمل السلطة لوحدها مسؤوليته. هلا وسائل الإعلام اختارت أن تكون مرتهنة، اختارت أن تكون أداة ضيعة بيد السلطة، اختارت أن تعمل كجوقة وتابعة لأوركسترا السيستم. هي اختارت ذلك، فهي مسؤولة أولا وأخيرا عما وصلنا إليه وعما وصل إليه الإعلام في بلادنا. هذا الإعلام الذي قبل أن يكون تابعا، قبل أن يكون مرتهنا، وقبل أن يكون مسيطرا عليه، فهو مسؤولية الإعلام. لا توجد سلطة في الدنيا لا تريد أن تسيطر على وسائل الإعلام، يعني حتى في أكثر الدول الديمقراطية في العالم تريد أن يكون الإعلام إحدى أدوات السلطة، حتى يتحول الإعلام إلى أداة مهمة وأداة مؤثرة، تستطيع أن تصنع رأي عام، وتستطيع أن تحل مشاكل الحكومة وتسوق لنهجها ورؤيتها ووجهة نظرها وبرامجها ومشاريعها وإنجازاتها. يعني فيش سلطة في الدنيا لا تريد أن يكون الإعلام تحت ذراعها، تحت عباءتها.
نشر موقع حبر مقال باسم هيئة التحرير وحمل عنوان هل ما زالت الصحافة في الأردن ممكنة؟ جاء فيه وصفا لواقع الحريات العامة في الأردن، وبأنه الإعلام ليس بمنأى عن هذا التضييق، بالإضافة إلى غياب المعلومات الواضحة. أيضا البيان ورد فيه التالي: لعل أكثر الكليشيهات تكرارا في وصف الصحافة هي أنها سلطة رابعة تلعب دور الرقابة والمساءلة للسلطات الأخرى، وتضمن حق الناس في المعرفة كأداة من أدوات ممارسة المواطنة الفاعلة، لكن هذا يفترض وجودا حقيقيا لا شكليا للسلطات الثلاث الأخرى واستقلالية فعلية لها، وهذا ليس الواقع الذي تعمل فيه الصحافة المحلية. أيضا قمنا بإجراء مقابلة مع عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاء لنسأله عن غياب وسائل الإعلام عن المهنية في التغطية لكافة الأطراف، واللي بيشوف إنه هذا بيرجع لحب المسؤولين للظهور في الإعلام الخارجي.
يعني للأسف هذا الخلل، اللي كل ما تصير مشكلة بالأردن بنرجع ونصير نحكي عنه وبيظهر على السطح. عندنا هوس للمسؤولين الأردنيين، حبهم للتصريح وسائل الإعلام الأجنبية، ما بعرف على أساس مبنية، مع أنهم هم مباشرة هم أصحاب العلاقة بدعم مؤسسات الإعلامية التي هم يديرونها وتنفق عليها من المال العام أو من أموال الأردنيين مباشرة من الموازنة العامة. لكن نضطر بعد فترة أنه إحنا ناخذ من واشنطن بوست او وكالات الانباء الاجنبيه من تصريحات للاردنيين، مسؤولي الاردنيين عن قضايا تهم الناس الاردنيين، فتصير في خلل بالرساله. والخلل الاكبر عندما يتم نشر هذه التصريحات باللغه الانجليزيه ويتم الترجمه، فالترجمه هنا بتحمل كثير من التفسيرات زي ريستريكشن للاخر عباره تبعت القيد، شو فسروها في القضيه الاخيره.
اما في موضوع اذا مورست اي ضغوط على اي وسيله اعلاميه في شكل التغطيه فبيجاوبنا الاقضاء.
يعني شوفي، احنا للاسف دائما نتوسع بقضيتين، الرقابه الذاتيه على انفسنا رقابه شديده جدا، وهي اقل من رقابه الرئيس التحرير واقل من رقابه القانون، يعني قاسيه جدا الرقابه على نفسنا. كنا بنشتغل على مبدا سكن تسلم، القضيه كانت حساسه، فانا مش عارف اي اتجاه اعالجها، مش عارف اي مفرد استخدم فيها، فبقول لك انه خلي غيري يبادر حتى يتحمل المسؤوليه ما ينشره. فكانت حتى انه ما عندنا هامش، ما عندنا التدريب، حتى التدريب للصحفيين كافي بالتعامل مع هذه القضيه، انه كيف اعالج هذه القضيه، كيف اوقف على 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 قصه الحياد واعرض كل وجهات النظر حتى لو القضيه بتهم بلدي. هاي كمان حتى الحياد كيف يتعامل معها اذا كانت انت كنت صاحب القضيه او كانت القضيه بتهم بلدك.
سألنا الإقضاء عن السبب اللي برأيه بيخلي الصحفيين ووسائل الإعلام يزيد عندهم الحس بالرقابة الذاتية بشكل خاص.
أنا الأردن الحمد لله ما عندنا قصص الإقصاء أو الاختفاء القسري وهذه القصص، لا، لكن أنا بدي أحافظ على مكاسبي في المؤسسة اللي بشتغل فيها، ما بدي أتعرض إنه إذا كانت عندي فرصة للترقية أو استلام مناصب إنه تتأخر بسبب هذه التغطية أو بسبب هذا الرأي أو بسبب جرأتي في طرح الأسئلة. للأسف هذه الرقابة لأنها مرتبطة بأمنك المعيشي، أنه أنا لو تركت هذه الفرصة بناء على هاي المشكلة بتصير معي راح نعمل علي بلوك في المؤسسات الثانية. هذه ترسخت بأذهان الناس وهي قد تكون غير حقيقية وغير موجودة أصلا، لكن إحنا منحاول نمارسها ونحاول نضع ضوابط إلها ومنضعها بصير قيود علينا، وبعدين المشكلة بصير أنها نومي بتلك القيود وندافع عنها ونمنع أنفسنا من التحرر منها.
لكن في الواقع التضييق على الصحفيين خلال السنوات الأخيرة كان بارز رغم الإفراج عن عدد كبير منهم بعد التوقيف. مثلا أوقف مدعي عام أمن الدولة الصحفي جمال حداد ناشر موقع الوقائع الإخباري على خلفية مادة صحفية حول تلقي مسؤولين في الحكومة لقاح المضاد لفيروس كورونا، وانتقد تضارب التصريحات الحكومية حول اللقاح. كما تم توقيف رئيس تحرير وكالة جو 24 باسل العكور في أثناء تغطية أحداث نقابة المعلمين. وأيضا تم التحقيق وإيقاف المدير العام لقناة رؤيا فارس الصايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي على خلفية نشر إحدى المواد الإعلامية، وكانت بسبب نشرهم مقابلات تلفزيونية لمواطنين بيشكوا من الوضع الاقتصادي بسبب حظر التجول. وقرر أيضا مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف عماد حجاج مدة 14 يوم على ذمة التحقيق على خلفية رسم كاريكاتيري بنتقد فيه حكام الإمارات بعد إشهارها التطبيع مع الاحتلال. هالأحداث كانت خلال السنوات الأخيرة. عدد من القوانين اللي بتوجه عدة تهم للصحفيين بناء عليها بتأتي ضمن قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات بتهم متعلقة تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم أو تقويض نظام الحكم السياسي أو التحريض على مناهضته، بالإضافة لقانون منع الإرهاب ومحكمة أمن الدولة، بالإضافة أيضاً للتوقيف الإداري اللي عانى منه غالبية الصحفيين اللي وجهت إلهم تهم واعتبر عقوبة مسبقة. توجهنا للمحامي محمد اقتشاط المختص بقضايا الإعلام ليشرح لنا أكثر.
تتعدد وتتنوع القوانين التي تقيد حرية الصحافة والإعلام في الأردن، أهمها قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون العقوبات والقوانين الملحقة بهذا القانون، أيضا القوانين بعض القوانين الإجرائية التي تجيز توقيف الصحفيين، قانون حق الحصول على المعلومات العقيم. كل هذه القوانين تعيق حرية الصحافة والإعلام في الأردن، ليس فقط في أن التغطية الإعلامية بموضوعية، بل تعيق التغطية الإعلامية بشكل عام.
وضمن هالقوانين المقيدة لحرية الإعلام بيعتبر البعض أيضاً حظر النشر قرار ممكن يعمق من ضبابية المشهد بعد صدور قرار بمنع النشر في قضية الأمير حمزة، تلا بعدها توضيح من النائب العام بأنه حظر النشر بيشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة فيه وأطرافه وكل ما يتصل بذلك، وهون وضح النقطشات.
قرار حظر النشر الذي يصدر عن النيابة العامة عادة هو قرار كاشف لسرية التحقيق، كاشف للمبدأ القانوني الذي يقول بسرية التحقيق، وهو ليس منشئا للسرية بل هو كاشفا لهذه السرية المفروضة بحكم قانون المطبوعات والنشر التي تفترض أن التحقيقات سرية ما لم تجيز النيابة العامة ذلك. وهذا يعني أن النص القانوني الوارد في المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر هي الواجبة التطبيق، وهذه المادة تقول أن محاضر التحقيق تكون سرية ما لم تجيز النيابة العامة ذلك. فبالتالي في أي قضية يحظر نشرها يكون المقصود هو حظر نشر محاضر التحقيق، وما عدا ذلك فهو عرضة للنشر، وذلك لصراحة النص القانوني الذي يجب أن لا يتم معارضته لا من محام ولا من إعلامي ولا من نيابة عامة ولا من قاضي، وهذا النص واضح ولا اجتهاد في مورد النص.
وضمن تسارع هالأحداث والانتقادات العديدة اللي طالت تغطية وسائل الإعلام للأحداث، اتوجهنا لإجراء استفتاء عدته زميلتنا بيان العروري بين عدد من المواطنين لنسألهم شو مصدرهم للمعلومة وكيف بيشوفوا الإعلام المحلي.
أنا مش من متابعين الأخبار سواء المحلية أو العالمية، مش مهتمة في هذا الموضوع وهذا المجال، بس بالعادة لما أحضر بدي أعرف أخبار البلد بشوفها على الفيسبوك مثل صفحات رؤية والمملكة وغيرها.
بتابع وسائل الإعلام المحلية، بس فعليا أكثر وسيلة إعلام بتابعها هي خبرني بحكم طبيعة عملي على الكمبيوتر لأنه متوفر أونلاين كتير، وبس أروح بتابع قناة المملكة وعلى السوشيال ميديا، يعني أستقي الأخبار من السوشيال ميديا. بالأحداث الأخيرة لا، ما بتخيل وسائل الإعلام المحلية غطت الأحداث بشكل مناسب، كان في ضعف بهاي التغطية، وكنت أستقي الأخبار من مواقع أجنبية زي البي بي سي والواشنطن بوست وول ستريت جورنال، وفعليا كنت أستقيها من الواتساب أكثر إشي، التسريبات الصوتية وأراء الناس وبشكل عام الأخبار. وكان في اهتمام بهاي الفترة بالمصادر الرسمية زي صفحة الديوان الملكي وزي صفحة رئاسة الوزراء، كانوا مصادر كثير موثوقة وكان عندهم الخبر بلحظتها.
بالنسبة لمتابعة الوسائل الإعلام المحلية صدقا مش كثير بتابعها، خصوصا بالمواضيع السياسية، ممكن أتابعها بس بما يخص موضوع الطقس والأحوال الجوية فقط لا أكثر. أما بموضوع أنها غطت الأحداث الأخيرة فأنا شايف أبدا ما غطت، وإن كانت غطت فغطت جانب واحد فقط ما غطت الجانب الثاني، فأغلب المعلومات اللي أنا كنت بدي أخذها كنت ألجأ لها بصراحة للمعارضين الخارجية لوسائل الإعلام الخارجية، لأنه ما عندي أي ثقة بوسائل الإعلام المحلية.
نعم، متابع وسائل الإعلام المحلية، وكل قناة وكل مصدر حسب مصداقيته التراكمية، وللأسف 90 أكبر حتى أكثر 99% من وسائل الإعلام المحلية بغير مصداقية. وسائل الإعلام العالمية أيضا يعني فيها مشكلة، لأنه السياسة لا يمكن أن تنفصل عن المصالح الإعلامية وضغط الدولة بتكييف الخبر مثل ما تشاء. فأفضل دائما أن أقرأ لمن يفهم ويستطيع أن يعطي تحليل منطقي وصحيح يدخل عقلي.
نعم، بتابع وسائل الإعلام المحلية. لو كان الخبر غير سياسي بكتفي فيها، أما لو كان الخبر سياسي بتابع صفحات ووسائل التواصل أو مواقع الإخبارية العربية، ممكن العالمية، وبتابع لو كان أيضا سياسي الموضوع ممكن أطراف، لو كان في معارضة أو أشياء زي هيك. بالنسبة لآخر أحداث صارت بالمملكة أكيد ما اكتفيت بالأخبار المحلية، تابعت العربية وتابعت المعارضة وأيضا الوسائل الإعلام العالمية الأجنبية بالأخص.
أنا بتابع وسائل الإعلام المحلية بشكل عام وبالأيام العادية نعرف أخبار البلد، آخر الأحداث، آخر المستجدات، إذا عشان كورونا بنتابع آخر التطورات، هذا بشكل عام. أما بالنسبة للأحداث الأخيرة فكان واضح أنه في فشل في تغطية الأحداث أو إفشال متعمد لتغطية الأحداث الأخيرة، فاضطرينا نتابع وسائل الإعلام العالمية بطريقة أو أخرى يعني لمعرفة على الأقل بعض التفاصيل اللي صارت.
توجهنا أيضاً لإجراء مقابلة مع عضو لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة في مجلس النواب النائب عمر العياصرة، وسألناه كيف تعاطي الإعلام المحلي مع الأزمة الأخيرة.
شوف، الإعلام المحلي يعني في أغلبه رسمي، بالتالي هو بنتظر في الغالب الإشارة الرسمية، زائد ينتظر الرواية الرسمية، لذلك كان متردداً متأخراً لأنه لا يملك المادة. في اللحظات التي كانت الناس تتداول، تخيلي معي، تتداول كل المعلومات عن السوشيال ميديا، وكان في هناك بعض المعلومات وليس التكهنات مثل التوقيفات اللي صارت لبعض الأشخاص ظهرا، كان وزير الإعلام يظهر على إحدى الفضائيات ويتحدث عن عنوان آخر، عنوان مختلف يتعلق بإدارة ملف رمضان والكورونا. إذن الإعلام غائب، الإعلام مجرد ما توافرت له المعلومات بدأ يتحدث، وأيضا الإشارات، وهذه إشكالية الإعلام الرسمي أنه ممول رسميا من جهة رسمية وبالتالي ينتظر، لا يوجد يعني لا تطلق يده في هذا الأمر، لذلك كان أداء سلبي متأخر، الناس انتقدوا بشدة.
بشوف العياصرة أنه السياسة التحريرية لمؤسسات إعلامية غالبا مرتبطة بالممول، والممول الدولة. أحياناً بيكون الممول مرتبط بوزارة الإعلام، أحياناً بيكون الممول بتجسد بالجهات الأمنية واللي بينعكس على تغطية وسائل الإعلام وتقييدها، لكنه أيضاً ما بينكر وجود قوانين بتقيد العمل المهني وبترهب الصحفي والوسائل الإعلامية.
أتفق معك، هناك مجموعة من التشريعات العقابية الموجودة في قانون الجرائم الإلكترونية، الموجودة في القانون المواقع الإلكترونية اللي موجود حتى الآن، دخلونا واحتمال يدخلوا تشريعات تتعلق بأيضا ربط ذلك بمكافحة الفساد، كل ذلك يعيق. والمشكلة في هذه التشريعات أنها صفاضة، بمعنى أنه يستطيع اللي هو الأداة التنفيذية أن تستخدمها كيفما شاءت، فلذلك الكل يعني عد العشرة وخاف. لكن الإشكالية الكبيرة حينما يغيب المحلي يظهر إيش؟ الصنم الذي يعبئ كل ذلك، فتظهر الخارجي ونبدأ نتداول ما يقولونه في أمريكا وفي واشنطن بوست والمعارضة الخارجية وكل هذه التفصيلات.
أحاول هالموضوع، تسألنا عن دور مجلس النواب تشريعيا أو رقابيا فيما إذا كانت هنالك فعلا أولوية لمعالجة حرية الإعلام في الأردن، سواء بإعادة تعديل القوانين الناظمة أو باستجواب الحكومة في التضييق. فبيجاوبنا العياصرة.
أكذب عليك أقول لك 130 نائب الجسد النيابي الرئيسي يعني قاعد تفكر ويعني وقلق على الإعلام، أبدا مش موجود هذا الأمر. حتى أنا بحكي لك كنائب، هناك أفراد يعني يشغلهم هذا الأمر، لكن كم يمكن أن يخلقوا إرادة للتشريعية خاصة في ظل الضغط التنفيذي والتغول التنفيذي على أداء المجلس التشريعي إنهم ينجزوا شيء يتعلق بالإعلام؟ قد يقلقنا هذا الأمر، لكن لا يصل إلى حد إن نعمل إنعطافات كبير. هذا يحتاج إلى مشروع إصلاحي أكبر من قصة نواب، يحتاج إلى إصلاح كبير وإرادة كبيرة تتعلق بإصلاح كل المؤسسات في البلد، هذا رأيي الشخصي.
صنف الأردن في المرتبة 128 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، واللي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود عام 2020. في نهاية هالحلقة، هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان، حسان مهرة من الإخراج الصوتي، من التحرير صابرين طه، بيان عروري من البحث، كنت معكم بالإعداد والتقديم هبة عبيدات.
ما Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.